القول الثاني لا يعطي وارثا أكثر مما فرض له ويرد الباقي إلى بيت المال. فكما يتكفل بيت المال بالمسلمين كما تقدم معنا يعود إليه ما فضل عن الوارثين، لأن الغنم من هرم، فبيت المال يكفلهم ويأخذون منه احتياجهم، فإذا فضل شيء عن الورثة يرد إلى المصالح العامة. وهذا أيضا منقول عن الصحابة، وعليه ما خرج المذاهب الأربعة عن قضاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. سأذكر من قال بهذا من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. لعلكم تذكرون من فترة بعض الإخوة سأل سؤالا يقول: ما هو الدليل على الالتزام بالمذاهب الأربعة؟ قلت: ائتنا بمسألة فيها نص من كتاب وسنة وقضاء صحابي ليست في المذاهب الأربعة. والاستقراء هذا أقوى الأدلة وأوضحها وأظهرها. لا يوجد مسألة فيها نص من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقضاء الصحابة إلا وهي في النساء في المذاهب. إذا الخروج عن هذا مضيع. أما موضوع التمثيل هذا سهل، كل إنسان يأتي يقول، يعني أقصد التمثيل التخيل العقلي والفرض الذهني، يقول يعني ممكن يوجد مسألة، ممكن هات مثل، عندما تقول له مثل يقف حيران. هل عليها دليل في الكتاب؟ هل قال الله طلاق الحائض لا يقع؟ هل عليها دليل من السنة؟ هل قضى بها الصحابة؟ بقي اجتهاد منه مردود عليه وعلى أمثاله. ابن تيمية وغيره ما حبنا له لا يعقل أن نقدم ابن تيمية على المذاهب الأربعة بحال من الأحوال، وتقديمه على المذاهب الأربعة ضلال. فليعلم هذا المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وليس معنى هذا أننا نضلل انتبه، الله نتقرب إلى الله الحب. لكن لما يأتي اجتهاد المردود من عالم هو أهل الاجتهاد نرد خطأه ونستغفر له، واضح هذا. لكن ليس معنى هذا أنه أتى بدليل لا من كتاب ولا من سنة من باب أولى لا من إجماع ولا، بل حكي الإجماع من قبل ابن المنذر وابن عبد البر على أن طلاق الحائض واقع كما حكيت هذا واقع، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال من الشيعة وأمثالهم. فبقي من قال بهذا وهو من أهل الهدى يقول معذور، واضح هذا. أما بعد ذلك ما الدليل؟ يأتي بعمومات، عمومات تصلح أن تكون دليلا في قضية. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: والطلاق في الحيض بدعة، وإذا كان بدعة فلا يقع. هذا دليل؟ هذا دليل؟ عندك دليل خاص في المسألة، وهو أن ابن عمر أمر بمراجعتها، لو لم يقع الطلاق لما أمر بالمراجعة. قيل له: الطلاق لاغي، راجعت أو لم تراجع لا قيمة لطلاقك. وليس هذا مرهق أن يراجعها دليلا على وقوع الطلاق إذا كنا نفهم الألفاظ النبوية. الأمر الثاني، في سنن الدارقطني حسبت عليه تطليقا. في سنن الدارقطني قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن طلقتها ثلاثة؟ قال: كانت تبين منك وتكون معصية. فماذا تجد أكثر من هذا؟ لا بد. أما القضية أنه بدعة ولا يقع، يقول ابن قدامة كما تقدم أن يقول: هذا ليس بقربة وطاه حتى تلغى فيه المبتدعات وأن لا يتقرب إلى الله ببدعة، هذا معاملة له على حسب ما صدر منه، واضح هذا. تصرف ورتبنا على هذا التصرف أثر، ما يتقرب إلى الله بطلاق الحائض حتى نقول هذا بدعة. هذا كلام الإمام ابن قدامة شيخ الإسلام في المغني. من أيام موضوع النية لما ذكرتها وقلت ابن قدامة يقول بهذا، قلت المذاهب الثلاثة يستحبون التلفظ بها ويجيزون من باب مواطأة اللسان للقلب، الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية عندهم يكرهوا التلفظ بالنية فيما فرضه النية. على كل حال ابن قدامة قرر هذا في المغني بعض الناس، وأنا ذكرت حتى في الخطبة ما نقول عن الإمام ابن تيمية وابن القيم أن التلفظ بها بدعة، وقلت هذا تعليله كذا وكذا كما ذكرت. كأن بعض الناس هنا قال له طيب ابن قدامة يقول بدعة، قال طيب ابن تيمية يقول بدعة، قال ابن قدامة يقول جائز، قال في ابن قدامة وابن تيمية. قلت ماذا يقصد فيه؟ صحيح فيه ابن قدامة أعلم ابن تيمية، ابن قدامة إن كان يقصد هذا فصحيح وإن كان يقصد خلاف هذا فهو مخطئ. ابن قدامة قلت أنا من ابن تيمية، وانتبه ليس معنى هذا يعلم الله تنقيصا لابن تيمية ولا يوجد ذرة من ذراتي إلا وتترحم وتترضى على هذا الإمام، لكن ينبغي أن نعرف أيضا قدرنا ونقف عند حدنا. أما الإمام ابن قدامة فهذا محل إجماع عند العلماء في الثناء عليه والاحترام والتبجيل والتقدير والتوقير، فحاله بين أئمة المسلمين كحال ذكر الله عز وجل. ما يخالف مهتد في تقديم أبي بكر، واضح هذا. وأما حال الإمام ابن تيمية فكحال علي رضي الله عنه وأرضاه، خاتم تدور في أمر علي، ونلتمس لهم عذرا، نلتمس لهم عذرا من الصحابة ومن بعدهم. ولا أقول موضوع التنقيص من علي وسبه هذا لا يقول به إلا ناصبي خبيث، لكن تقديم أبي بكر وحاله هذا لا تكلم حوله على الإطلاق، ولذلك تقديم الشيخين هذا محل إجماع بين المهتدين. ثم لما تأتي لعثمان لعلي للصواب مع علي لكذا هذا نازعه من هو أحيانا في درجته أو يطلب منه. أما في زمن أبي بكر رضي الله عنه السماء صافية وتمطر مطرا نافعا ولا يوجد مشكلة في قضية من القضايا، وإذا تكلم أبو بكر فالكل سمعا وطاعة، انتهى فلا بد من أنه ميز. فالإمام ابن قدامة بين العلماء كأبي بكر بين الصحابة، هذا محل إجماع بين سائر الطوائف. أما الإمام ابن تيمية كما قلت حسب أن يكون كعلي رضي الله عنه وأرضاه لا تنقيصا له، وكما قلت والله نتقرب إلى الله بحبه سرا وجهرا، لكن ينبغي أن نقف أيضا عند حديث. فذلك قال له فين؟ يقول له ابن تيمية ابن قدامة. قلت ماذا يقصد؟ يقصد يعني ابن قدامة أعلى على العلم والرأس، هذا الذي نريده. أولا سبقه بالزمن توفي سنة 620 الإمام ابن قدامة، وذلك سنة 728 أو ليس كذلك بعده بأكثر من 100 سنة في السابق سبقه، والأمة كلما تقدمت عصورها فيها خير ونور. الأمر الثاني هذا الإجماع الذي حصل على هذا الإمام ما حصل في ذلك الإمام. ابن تيمية نازعه ممن هو في درجته، ممن هو في درجته من أئمة الإسلام، والكل إن شاء الله مأجور عند ذي الجلال والإكرام، لكن ليس حاله كحاله ابن قدامة. فقلت يا عبد الله إن كان يقصد هذا فلا بأس، إن كان يقصد خلافه فهو مخطئ. وبعض الناس يعني قال له بعد ذلك، قال له ابن تيمية لا يوجد مثل ولا في الصحابة. قلت يا الله، كل أخي بعد ذلك يقول على النبيين، على نبينا وآله وأنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلم، هذا هنا جرى مبحث هنا بعد خطبة الجمعة. قلت يا رسولنا الغلو، هذا هو الغلو الذي هنا. والله قلت لو كان ابن تيمية حيا وسمع قائل هذه المقالة لها جرى وطول حياته إلا أن يحدث توبة إلى الله عز وجل. ابن تيمية له جد مثل ولا الصحابة، لا إله إلا الله. يا إخوتي على ما الغلو؟ اتقوا الله في أنفسكم، وضعوا كل شيء في موضعه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كم مرة قررناها؟ قلنا الواجب البحث والأخذ بها واتباع الدليل، لكن أنا أريد أن أرى، أريد أن أعلم وأقول لا يمكن أن تتبع قولا له دليل يخرج عن المذاهب الأربعة. أما نحن في المذهب، أنا قلت لكم مرارا وذكرت هذه المحاضرات، عندما أصلي أجهر بالبسملة، هذا أحوط وأورع وأقوى بالدليل اتباع للإمام الشافعي، لكن ما خرج. آتي آمن فيه ما عليه المذهب هذا لا يمكن بحال. طب أرفع يدي على الله عند الركوع الرفع من الركوع وعند القيام من القعود الأول وهذا ليس عليه الحنفية. إذا معنى هذا أنني إذا درست المذهب الحنفي يعني أنه ظلم بنصوصه والخروج عنه ضلال، ما قلت الخروج عنه ضلال، الخروج عن المذاهب الأربعة وطالب العلم بعد ذلك تبحث في الأدلة يقارن ويكتب يشهد له الدليل، لكن لا يمكن أن يشهد دليل لمسألة ليست في المذاهب الأربعة. وصورة ثانية يريدها، لو قدر أنه يوجد واحد في الأمة وهذا الذي أيضا كنت بحث فيه وهذا الذي نازع فيه من هو على ضلال، قلت واحد ما عنده أهلية للبحث، قال الشافعي لا تحول عن مذهب الشافعي لقطعت رقبتي، ماذا نقول عنه؟ مهتد. هذا الذي نريده في الأمة. أما أنت أخي ابحث في الدليل وغيره جزاكم الله خيرا وما أحد منعكم، لكن لا تخرجوا عن هذه الأمة في مذهبها الأربع. والأمر الثاني، من التام بمذهب لا تضللوا، هذا الذي نريده. أما تأتينا اجتهادات من هنا وهناك ما بين الحين والحين تبنيها على حديث بعد فترة تقول حديث ما ثبت عندي، يعني ما تجد تلعب يا عبد الله في دين الله. لا بد من أن يعني نتقيد بما كانت عليه هذه الأمة المباركة المرحومة. الإمام النووي كما ذكر إخوتي الكرام مرارا ففي أي مذهب رجح نقض الوضوء بلا جزور وهو شافعي المذهب خلاف المذهب. لا بد إخوتي الكرام، هذا حال أئمتنا، ووالله ما واحد منهم جعل المذهب دينا متبعا بمعنى أنه معصوم من الخطأ. لا ثم لا، ولا يقول أيضا يعني عند الترجيح يقول ذاك مأخوذ من توراة أو إنجيل، يقول هذا الاستدلال فيما يبدو أنه مرجوح والراجح كذا، بقي ذاك معتبر هذا معتبر. هذا إخوتي الكرام لا بد من وعيه، وهذا حال أئمتنا. فطلبة العلم في كل عصر حتما يبحثون في الأدلة وينظرون، وعندما يرى أن هذا القول يشهد له دليل حقيقة يعني أحوط عليه. يصلي الإنسان صلاة عند المالكية لو ترك البسملة، بل مكروه ذكر البسملة في الفريضة وليس كذلك. الآن عنده يعني إذا 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 عند الشافعي إذا ترك البسملة بطلت صلاته، عند المالكية إذا أتى بالبسملة الصلاة ليست باطلة أو ليس كذلك، لكن هي كراهة. والله لأن يقال عن صلاتي مكروه أحسن من أن يقال إن صلاتي باطلة. ثم بعد ذلك إذا جهر بالبسملة، إذا جهر بها فالحنفي يكره عندهم الجهر بها، والشافعي يقول حكم حكم الفاتحة لأنها آية منها، هذا ثابت في مصاحف الكوفة وهي آية من سورة الفاتحة، وعليه وأعطيها حكم الفاتحة وأجهر بها مع الفاتحة. وهذا الذي أفعله الولد لو صلى يفعل، وكم يعترض علينا من يعترض. ثم بعض الناس يقول حنفي متعصب، قلت الله ما تتصدون، لا خير فينا ولا نسى الله علينا إذا لم نتعصب لأئمتنا، نتعصب لأبي حنيفة، نتعصب للشافعي، نتعصب لمالك، ونتعصب للإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين، ولا خير فينا إذا لم نتعصب لهم. أما ماذا تقصدون بالتعصب أنتم بينوا لنا، ماذا تقصدون؟ إخوتي الكرام لا بد أن نتقي الله في أنفسنا، لا بد من أن نتقي الله في أنفسنا. موضوع الفتية لا نخرج به عن المذاهب الأربعة، والذي عنده كما قلت لا قلت ولا أزال نص مسألة عليها نص من كتاب أو سنة وقضاء صحابي ليست في المذاهب الأربعة فليأتنا. أما كما قلت مجرد تخيل، التخيل ما أكثره. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام هذا القضاء نسب إلى أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهو أفضل خلق الله بعد النبيين والمرسلين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وهو الصديق الأكبر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثبت هذا في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء 11 صفحة 77 و200 من طريق الشعبي، قال استشهد سالم مولى أبي حذيفة فأعطى أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله عز وجل، أي جعله في بيت المال وأنفق منه على الجهاد في المصالح العامة. هذا في مصنف ابن أبي شيبة. فأعطى ابنته، فأعطى أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله عز وجل. فما رد عليها المال. سأل المولى أبي حذيفة هذا استشهد في موقعة اليمامة لا إله إلا الله التي حصلت عند ظهور قرن الشيطان، ومع ذلك يريدون قرن الشيطان يكون في العراق فقط. قرن الشيطان من الرياض إلى العراق، هذه البلاد كلها بلاد قرن الشيطان كما أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا أنها قرن الشيطان كل من فيها شيطان، لا ثم الإمام أحمد كان في بلاد بشر الحافي سيد الذهاب هذه الأمة في بلاد العراق. لا يعني لذلك قلت معنى أنها قرن الشيطان الإنسان يحترف ويحترز غاية الاحتراز فهذه بيئة موبوءة فقط يحصل نفسهم يتقي ربهم. سمعنا هذا يعني أن من فيها فهو شيطان كما توهم من توهم في هذه الأيام فأراد أن ينفي هذه المعرة عن بعض البلدان وأراد أن يحكم بعد ذلك على غيرها بأن كل من فيها إذن هو شيطان. لا ثم لا يا إخوتي الكرام. ولذلك يعني من تفقه في من بلاد الرياض وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول تفقه على كتب الإمام ابن تيمية فهو شامي، حسب يقول هذا شامي، وإن كان يقول على حتى لو قلنا يعني هذا لكن شامي لأنه أخذ من كتب ابن تيمية. طيب لماذا ما تقول أخذ من كتب الإمام أحمد؟ يعني انظر أيضا للغلو، هذا موجود وقرأت عليكم من كتب. قول هذا عداده من عداد الشاميين لأنه تفقه على كتب الإمام ابن تيمية من قديم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا هذه المضيعة التي تعيشها الأمة بهذه الأيام. والله لأن ننتسب للإمام أحمد أعلم أن ننتسب للإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. هذا القضاء الأول. القضاء الثاني منقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وهو إمام الفرضيين أفرض هذه الأمة، قال بعدم الرد. ثبت هذا في سنن سعيد بن منصور ومصنف عبد الرزاق، والقضاء عنه ثابت ثابت بذلك من عدة طرق متعاضدة. من طريق الشعبي قال ما رد زيد على ذوي القرابات شيئا قط، ما رد زيد على ذوي القرابات شيئا قط. وفي سنن سعيد بن منصور ومصنف عبد الرزاق والسنن الكبرى للبيهقي في الأمكنة المتقدمة من طريق الشعبي عن خارجة ابن زيد ابن ثابت رضي الله عنه أجمعين قال خارجة رأيت أبي يرد فضول المال عن الفرائض على بيت المال ولا يرد على وارث شيئا، ولا يرد على وارث شيئا. وفي رواية قال خارجة كان أبي يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال. وفي سنن الدارمي عن سعيد بن المسير عن زيد رضي الله عنه أجمعين قال في ميراث ابن الملاعنة، انتبه هناك لمن ميراث للأم وليس كذلك، في ميراث ابن الملاعنة لأمه الثلث والثلثان لبيت المال، على خلاف قضاء من قضى ممن تقدم ذكرهم من عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله عنه أجمعين، والثلثان لبيت المال. لا إله إلا الله. وفي السنن الكبرى للبيهقي من طريق المغيرة عن أصحابه قال كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء يعني العصبة، إذا لم يجد أحدا من هؤلاء يعني العصبة لم يرد على ذي سهم، لم يرد على ذي سهم، ولكن يرد على الموالي فلن يكن موالي فعلى بيت المال. يوجد عاصب من النسب رد عليه، ما يوجد إن كان له ولاء العاصب من جهة الولاء، لا يوجد ما بقي لأصحاب فروض أخذوا فروضهم الباقي لبيت المال، يعني يقدم العصب النسبية ثم السببية ثم بيت المال. حتما هذا مقدم، إنه لو وجد عصبة بنسب أو سبب يقدم على بيت المال. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن النخعي قال كان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته وما بقي جعله في بيت المال. وفي سنن الدارمي عن محمد بن سالم عن خارجته وعن الشعبي عن خارجته من طريقين عن زيد أنه أتيت ابنة أو أخت، يعني أتي ليقضي في هذه المسألة في ابنة أو أخت فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال، فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال. لا إله إلا الله. هذان الصحابيان أبو بكر وزيد قال بهذا رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين، قال بهذا أيضا جم غفير من التابعين. أنقل لكم ما في الموطأ والسنن الكبرى للإمام البيهقي، هذا عن عروة وسليمان بن يسار وعن الإمام الزهري في أول المحاضرة الآتية إن شاء الله، وأنقل تعليق الإمام مالك على ذلك بأنه أدرك أهل العلم في بلده على هذا وأنهم لا يردون على أصحاب الفروض شيئا، إنما يضعون الزائد في بيت المال.